بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتمة لباب المياه، ومن المسائل التي مرت معنا ما أشار إليه رحمه الله بالتفريق بين الماء المتحرك والساكن. فهل هذا التفريق صحيح؟ نعم، من تفضل. والصحيح نعم، الساكن الدائم لا ما يحتاج إلى تحريك. وما هو خلاصة ما يذكر في هذه المسألة عندك؟ نعم، أرفع صوتك. نعم، الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فإنه لا ينجس، ويكون النهي لأجل مظنة التغيير وعدم التلويث. نعم. والمسألة الثانية، مستعمل وغير مستعمل. وعلمنا في هذا أن الصحيح فيما دلت عليه الأدلة التفصيل على ماذا؟ التفصيل على ماذا؟ نعم، أحد من الخلف؟ في أحد يشارك من الخلف؟ تفضل. المستعمل الصواب مطهر. نعم، أنه يبقى طاهر مطهر، ويكون النهي للكراهة والتقدر. وما بماذا نستدل على أنه طاهر مطهر؟ دليل من دليل؟ نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فضل ميمونة وبعض أزواجه، فهذا يدل على هذا والله أعلم. طيب، هذه مراجعة يسيرة باختصار. طيب، درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. قوله فصل، الفصل غالبا ما يورد في كتب أهل العلم، يراد به كالملحق والاستثناء من مما قبله. ولما ذكر في الباب الذي قبله باب المياه، وأن المياه منها ما يتنجس ومنها ما لا، ومنه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر، ناسب أن يجعل في هذا الفصل توضيح النجاسات، لأجل أن نعرف ما هي هذه النجاسات التي إذا خالطت المياه فغيرت أحد أوصافه صار الماء نجسا لا يصح التطهر به. فإتماما للفائدة وتدرجا في المسائل أورد هذا الفصل فيما يتعلق بالنجاسات، وذكر كما نرى هذه النجاسات، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها واحدا واحدا. قال رحمه الله: أما نجاسة غائط الإنسان وبوله فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستها من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف تطهيرهما في بعض الأحوال. وهذا ظاهر، يعني أدلته مفيدة للقطع، ومعنى القطع أنه ليس ظني، معناه أنها بلغت حد التواتر، لأن أدلة ذلك معناها موجود في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة لكثرة ما روي في هذا الباب. فالحدث كما جاء معناه في نصوص الكتاب والسنة الغائط والبول. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، أي المكان الذي يتغوط فيه وتقضى الحاجة فيه، وهذا موضع النجاسات. وكذلك أدلة كثيرة في السنة كحديث ابن عباس في الصحيحين: ففي الرجل الذي يعذب فأحدهما كان لا يستنزه من بوله، فدل أن البول نجاسة من النجاسات. وغير ذلك، حديث أنس في الصحيحين وأبي هريرة في الرجل الذي بال في المسجد، وأشياء أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود بن السكن والحاكم والبيهقي، وقد اختلف فيه على الأوزاعي. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه وينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعة بلفظ: يطهرهما بعده. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه، وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا: فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك، فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. أورد هذه الأدلة كما نرى ليثبت أن الغائط نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تطهيره بقوله: فإن التراب له طهور. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة، فقد أشار في التعليق أنه اختلف فيه، وقد أشار المؤلف رحمه الله أنه اختلف فيه على الأوزاعي، وجماعة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وجماعة حسنوه، لأن الحديث إن كان في إسناد ضعف لكن له طرق كثيرة وشواهد يشتد بها فيرتقي إلى الحسن، ومعناه لا ينافي ما ذكر في حديث أبي سعيد الصحيح الذي بعده، فالمعنى واحد وقد جاءت له شواهد وطرق، فقد روي من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأبي سعيد وأم سلمة وجماعة من الصحابة كما أشير إلى ذلك في التعليق كما ترون. وإن كان بعضها فيه ضعف شديد، لكن بالجملة فهناك روايات فيها شواهد ومتابعات كثيرة يرتقي بها هذا المعنى إلى الحسن. ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه كصحيح أبي داود، صحيح الجامع وغيره. والشاهد منه قوله: فإن التراب له طهور، فالأذى هو الغائط فيطهره إذا كان في النعل التراب الذي بعده. فاستفدنا من هذا أولا نجاسة الغائط، وثانيا أنه يطهر في هذا الوصف وهذا الحال بالتراب الذي بعده، بالتراب الذي بعده. وهكذا معناه جاء في عدة أحاديث، فإن بعض النجاسات يطهرها مرورها على الطاهر الذي بعده. وهذا يدلنا على مسألة أخرى، وهي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة لا يشترط في إزالتها وإزالة حكمها تطهيرها بالماء، بل الصحيح إذا طهرت النجاسة بأي نوع من أنواع التطهير فأزيلت وأزيل عينها وأثرها فلم يبقى لها عين ولا أثر، زال حكمها. أولا لهذه الأدلة، فإن الأدلة دلت هنا أنه يصلح إزالة النجاسة بغير الماء كما جاء في هذه الروايات وفي حديث جلباب المرأة وغيره من الأدلة الأخرى. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا قدر أن النجاسة أزيلت من اللباس بغير الماء مثل بعض أنواع الغسيل الحديث يغسل بالبخار، فهل تصلح هذه الطريقة في إزالة النجاسة؟ الصحيح أنها تصلح كذلك إذا زال العين والأثر، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهكذا لو أزيلت النجاسة بأنواع من المزيلات غير الماء كالبنزين وما كان بمعناه من المطهرات أو المنقيات الحديثة، فكذلك على الصحيح إذا زال العين والأثر زال الحكم، فليس من شرط إزالة النجاسة أن يزال بالماء. فالدليل هذه الأدلة وغيرها كثير مما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك في هذه الأدلة دليل على أن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية لأنه من التروك. وقد فرق العلماء من الفقهاء والأصوليين وغيرهم أن باب التروك لا يحتاج إلى نية، أن باب التروك لا يحتاج إلى نية، فلذلك لو وقعت النجاسة في ثوب فزالت هذه النجاسة دون علم صاحبها، فجاء من يعلمه أن هذا الثوب قد وقعت فيه نجاسة فهل أزلتها؟ فقال لا، ولكنه لم يجد أثر هذه النجاسة، زالت هذه النجاسة بما بعده كما في حديث الجلباب وغيره يطهره ما بعده، فزالت أثر النجاسة دون علم صاحبة هذا الجلباب أو ذاك الثوب أو تلك النعل. فهل يلزمه شيء؟ الصحيح لا يلزمه شيء، لأن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته وجودا وعدما. فهذه الأدلة كما نرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده لم يشترط فيه العلم ولا النية، لأنه من باب التروك، لأنه من باب التروك، بمجرد زوال العين والأثر يزول ماذا؟ يزول الحكم، بمجرد زوال العين والأثر يزول الحكم. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة خلافا لمن خالف فيها. هذا على وجه الاختصار، وإلا بعض هذه المسائل فيها تفاصيل وفروع وخلاف كثير، ولكن هذا هو الخلاصة كما دلت عليه الأدلة والله أعلم. والمسألة الرابعة مما يستفاد من هذه الأحاديث أنه يختص هذا بغائط وبول الإنسان كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، ولكن الصحيح عند التأمل مع ما سيأتي بعده إن شاء الله التفريق بين غائط وبول ما يؤكل لحمه وغائط وبول ما لا يؤكل لحمه، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله. فليس يختص هذا الحكم بغائط وبول الإنسان، بل هو عام في غائط وبول كل ما لا يؤكل لحمه، وكل ما لا يؤكل لحمه حكمه واحد، لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. فلما رأينا هذا الحكم جاء في الإنسان وجاء في الحمار وبمعناه البغل، كما سيأتي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنها رجس، إنها روثة حمار، إنها روثة حمار. فنظر العلماء هذا من جهة الدليل، بقي من جهة التعليل: ما هو الجامع بين الخارج من الإنسان والخارج من الحمار حتى يكون حكمها واحد؟ قالوا: لم نجد شيئا يجمع إلا أن يقال ما لا يؤكل لحمه فإنه يكون هذا حكمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض ماذا؟ الغنم، في مرابض الغنم، ولم يأذن ذلك في الإبل، لا لأجل النجاسة على الصحيح، ولكن لأجل الخوف على المصلي من أن تؤذيه تلك الإبل. ولهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل هذا على طهارة أبوال ماذا؟ الإبل. فالإبل، ما هو الجامع بين الإبل والغنم؟ الجامع أنها يؤكل لحمها، ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة التفصيل بهذا المعنى: كل ما يؤكل لحمه فإن بوله وغائطه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهو ليس بطاهر، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما التخفيف في تطهير البول، فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على الأعرابي ذنوبا من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس. والمعنى أن بول الأعرابي اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء بتطهيره. ويرى الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع أن هذا تخفيف في تطهير البول، يعني لم يكتفى بإزالة العين، ولكن الصحيح أن هذا ليس تخفيف في تطهير البول مطلقا، ولكن التخفيف في تطهير نجاسة البول فيما كان في مثل هذا الوصف، يعني في الأرض، لأن النجاسة تنزل إلى الأسفل، إذا صب على النجاسة الماء في الأعلى فإن النجاسة ستنزل إلى الأسفل. وأما إذا كانت في الثوب فإذا صببت الماء على الثوب فإنه سينتشر في الثوب، سينتشر في الثوب. ولهذا الصحيح أنه يغسل، وبدليل حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بول الصبي الذي يرضع النضح والرش، ففهم من هذا أن غير بول الصبي ماذا يفعل به؟ يغسل، أنه يغسل، فلا يكتفى فيه بالنضح والصب، بخلاف البول في التراب، كيف تغسله؟ ما يحتاج إلى غسل، إنما تصب عليه الماء، تصب عليه الماء. ولهذا فهم العلماء من هذا أن إزالة النجاسة تختلف بحسب الشيء الذي يراد تطهيره. فالثياب تغسل، الثياب تغسل، والأرض يصب عليها الماء فيراق عليها، والمياه تنزح، المياه تنزح. يعني إذا أردت أن تطهر بئر فيه نجاسة كيف تطهر هذه البئر؟ قالوا: تطهره بأحد طريقين، إما أن تنزح منه الماء إذا كان يمكن نزح الماء النجس، فإذا كان الماء النجس يمكن نزحه فينزح الماء النجس حتى يبقى الطاهر، ومثله البركة إذا وقعت فيه نجاسة فتزيل النجاسة وما حولها حتى لا يبقى للنجاسة أثر في هذه البركة، فهذه طريقة وهو النزح. والطريقة الأخرى المكاثرة، المكاثرة تكثر الماء حتى يذهب عين النجاسة ويزول. فإذا الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إذا زالت النجاسة زال الحكم بأي طريقة كانت. وهنا تأتي مسألة، هل يزول حكم النجاسة بالتشميس؟ يعني إذا وضعت الثوب في الشمس فزال أثر النجاسة هل يصبح التطهير؟ الصحيح أن التشميس لا يصلح للتطهير بالنسبة للثياب. لماذا؟ لأن الشرع جعل الغسل للثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، فعلم أن مثل هذا حقه الغسل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع. ولكن ما لم يعلم فيطهر، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فمثلا صليت في مكان تأكد أنه أو غلب على ظنك أنه ليس فيه نجاسة، لم تشم رائحة النجاسة ولم تجد فيه أثر نجاسة، فصليت، فجاء من يخبرك أن هذا المكان قد بال فيه صبي ولم يغسل هذا المكان، فهل صلاتك يضرها شيء؟ الجواب الصحيح لا، ما دام النجاسة ليس لها أثر، وسواء زالت هذه النجاسة بالتشميس أو زالت بطول الوقت والتهوية ونحوه، فالصحيح أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. لكن لا مانع من زيادة يقين وكذلك تطهير، يمسح هذا المكان. كذلك بعض الأشياء يكون إزالة النجاسة منها بمسحها، مثل السكين وما كان بمعناه من الأسطح الملساء. يعني مثلا تعرفون اليوم يوجد بعض أنواع البلاط السيراميك والرخام اللامع، فهل يشترط في إزالة النجاسة منه الغسل؟ الصحيح لا يشترط الغسل، لو مسح مسحا فزالت أثر النجاسة ولم يبقى لها أي أثر، زال الحكم على الصحيح، زال الحكم على الصحيح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارتها كأبوال الإبل، إنه ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من ألبانها من أبواب الإبل. ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيل وهو ضعيف جدا، وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس، والركس النجس. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة، والصحيح أنه ليس من الخيل ولكن البغال والحمير، كما رجح غير واحد من أهل اللغة أن الركس لفظ يطلق على أي الروث، الروث يطلق على ما يخرج من البغال والحمير. قال: ولكنه زاد ابن خزيمة في رواية: إنها ركس، إنها روثة حمار. ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر. قال: لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل أو بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل، إنما أو مما إيش عندكم إثما نعم بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله في الأحكام، هكذا فيه من دي غير من الأحكام نعم. قال: فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل. فالكل إما، هكذا عندكم إما؟ نعم إما صح. قال: إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. طيب، هذه المسألة جعلها رحمه الله فيما دون غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال، يعني الخارج من غير الإنسان. والصواب في هذه المسألة ما تقدم، التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه للأحاديث الواردة، فإن الجامع لهذه الأحاديث هو هذا المعنى. فحديث العرنيين يدل على أن أبوال الإبل طاهر، وهكذا كذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، وهكذا كذلك قوله في هذا الحديث: إنها رجس، إنها روثة حمار. أما حديث لا بأس بقول ما يؤكل لحمه، فهو حديث ضعيف من جهة الرواية، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، تدل عليه الأدلة كما تقدم. ولكن لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ليس شربا، وإنما معناه من جهة حكم النجاسة، من حيث حكم النجاسة ليس بنجس، ليس بنجس. وقوله في الروث أنه مختص بالخيل والبغال والحمير، الصحيح أنه ليس كذلك، بل في البغال والحمير كما رجحه غير واحد من أهل اللغة، ويؤكده رواية ابن خزيمة كما أشار رحمه الله. فالخلاصة يفهم من هذه الأحاديث وغيرها أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ليس بنجس، وما لا يؤكل فهو نجس، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وما أشار إليه في آخر هذه الفقرة يريد رحمه الله أن كما أنه لا يجوز إبطال ما جاء ثبوته في الشرع، فكذلك لا يجوز إثبات ما لم يثبت ثبوته في الشرع، فالواجب البقاء على ما دلت عليه الأدلة الشرعية إثباتا ونفيا، وما لم يثبت فيه إثباتا ولا نفيا فيبقى على البراءة الأصلية، يبقى على البراءة الأصلية كما سبق وأشار رحمه الله تعالى.